أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مقتضى الكلام المتقدم أن تعلم أحكام التجارة والمعاملة واجب بالوجوب العقلي والشرعي، فيكون الحكم بالاستحباب مخالفا لاقتضاء هذه الأدلة، إلا أن يكون مقصود القائلين بالاستحباب مرتبة أزيد من المرتبة اللازمة، ويكون حاصل كلامهم أنه يستحب الاطلاع الدقيق على الأحكام المتعلقة بالمعاملات، ليطلع الإنسان على الربا ويستطيع تجنبه، وكذلك يجتنب مثلا موارد الشبهة في المعاملة، وهذا ما يستفاد من الروايات. ثم إنه لما كانت الغاية من التعلم اجتناب مواطن الشبهة ومواطن الربا، فلا فرق حينئذ بين أن يكون عن اجتهاد ونظر، أو أن يكون مبنيا على تقليد كما هو حال العوام. ثم إن هنا مسألة ليست مربوطة بحكم تعلم أحكام المعاملات، إلا أن الأعلام تعرضوا لها، وهي مسألة التعارض بين إطلاق أدلة أخبار طلب العلم وإطلاق أدلة أخبار طلب الرزق. فقد يقال أن بين الطائفتين تعارض من ناحية ما نعهده في الخارج، من أن الإنسان يدور أمره بين أن يتفرغ لطلب العلم وبين أن يتفرغ لطلب الرزق، فيحصل بين الطائفتين تعارض هذا، وقد يجمع بين الطائفتين بوجوه، منها ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية، واستشهد فيه بكلام الشهيد الثاني في منية المريد. وحاصل هذا الوجه أن أخبار طلب الرزق مخصوصة بغير طالب العلم، بمعنى أنه يستحب للمكلف طلب الرزق إلا إذا كان في سبيل طلب العلم، فإنه لا يستحب له ذلك. إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية يقول أن استشهاده بكلام الشهيد الثاني ليس له وجه، لعدم ارتباط ما ذكره الشهيد الثاني بما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية، وإن كان ما فعله صاحب الحدائق هو ما فعله غيره. ثم إن كلام صاحب الحدائق بني في على بعض الروايات التي سنقرأها، ويستفاد منها استحباب التوكل على الله والتفويض إليه سبحانه وتعالى. بعد ذلك الشيخ تعرض إلى انقسام أحكام تعلم مسائل التجارة إلى الأحكام الخمسة، إلى الأحكام الإباحة والاستحباب والوجوب. ومن الواضح أن المستحب لا يزاحم الواجب، وأن الواجب الكفائي لا يزاحم الواجب العيني، ويتعرض إلى التزاحم بين المستحبين. فإذا كان طلب العلم مستحبا وطلب الرزق مستحبا أخذا بإطلاق كل طائفة، فربما يقع التزاحم لبعض المكلفين بين طلب العلم وطلب الرزق، وهذا ما يتفاوت بتفاوت أحوال المكلفين. فرب شخص لو اشتغل بطلب العلم ترتب على طلبه للعلم فائدة بالنسبة إليه أعظم بكثير من الفائدة المترتبة على طلب الرزق له أو لغيره، فيكون المرجح في حقه طلب العلم. ورب شخص لو طلب الرزق لترتب له من الفائدة له ولغيره أعظم مما ترتب من الفائدة لنفسه لو طلب العلم، فيتعين في حقه استحبابا طلب الرزق، وهذا يتفاوت من شخص إلى آخر. فإذا لم يكن لطلب الرزق فائدة إلا بالنسبة إليه، بحيث لو اشتغل بطلب الرزق لم يفد غيره وإنما أفاد نفسه، كان طلب العلم بالنسبة إليه أرجح من طلب الرزق. هذا ما قد يستفاد من الروايات. قال: وكيف كان فالحكم باستحباب التفقه للتاجر محل نظر، بل الأولى وجوبه عليه عقلا وشرعا، وإن كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط، هذا بناء على أصالة الفساد كما عرفت. ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك، ويطلع على موارد الشبهة والمعاملات غير الواضحة الصحة فيجتنب عنها في العمل. فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى لا الفروع الفقهية المذكورة في المعاملات، أي أن المطلوب من ناحية حكم العقل والشارع هو الاطلاع الذي يتوقف عليه اجتناب الحرام، لا الاطلاع الذي يحقق مستوى عاليا من الفضيلة وغير ذلك. ويشهد للغاية الأولى وهي الاطلاع على مسائل الربا في مقام تعليل وجوب التفقه، قوله في مقام تعليل وجوب التفقه إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا. وللغاية الثانية أي الاجتناب عن مواطن الشبهة، قول الصادق في رواية المتقدمة عليه السلام: من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات، لكن ظاهر صدره الوجوب. فلاحظ أي أنه قد يقال بأن هذا مما يدل على الوجوب، فلا يصلح أن يكون شاهدا للحكم بالاستحباب بالنسبة إلى المرتبة العالية. وقد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحد، ولا يخلو عن وجه في مقام التوجيه. ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكذائية، لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض بين أدلة التفقه هنا وأدلة تحصيل المعاش، إذ لا الطلب تعلق بالجامع بين التقليد والاجتهاد، وهذا يجامع التفرغ لطلب الرزق. نعم ربما أورد في هذا المقام وإن كان خارجا التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات وأنواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد، وبين أدلة طلب الاكتساب والاشتغال في تحصيل المال لأجل الإنفاق على من ينبغي أن ينفق عليه وترك إلقاء كله على الناس الموجب لاستحقاق اللعن، فإن الأخبار من الطرفين كثيرة. يكفي في طلب الاكتساب ما ورد من أنه أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود إنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا، فبكى عليه السلام 40 صباحا، ثم ألان الله له تعالى الحديد وكان يعمل كل يوم درعا ويبيعه 1000 درهم، فعمل 360 درعا فباعها واستغنى عن بيت المال الحديث. وما أرسله في الفقيه عن الصادق عليه السلام: ليس منا من ترك دنياه لآخرته أو آخرته لدنياه، وأن العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. وأما الأخبار في طلب العلم وفضله فهي أكثر من أن تذكر وأوضح من أن تحتاج إلى الذكر. وذكر في الحدائق أن الجمع بينهما بأحد وجهين، الشيخ يذكر أحدهما فقط، أحدهما وهو الأظهر بين علمائنا تخصيص، هذا من تتمة كلام صاحب الحدائق، تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم، ويقال بوجوب ذلك على غير طالب العلم المشتغل بتحصيله واستفادته وتعليمه وإفادته. قال: وبهذا الوجه صرح الشهيد الثاني في رسالته المسمات بمنية المريد في آداب المفيد والمستفيد، حيث قال في جملة شرائط العلم: وأن يتوكل على الله ويفوض أمره إليه ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها وتكون وبالا عليه ولا على أحد من خلق الله تعالى، بل يلقي مقاليد أمره إلى الله تعالى يظهر له من نفحات قدسه ولحظات أنسه ما به يحصل مطلوبه ويصلح مراده. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغيره، بمعنى أن غيره يحتاج إلى السعي على الرزق حتى يحصل له، وطالب العلم لا يكلف بذلك بل بالطلب، وكفاه بطلب العلم يعني، وكفاه مؤونة الرزق إن أحسن النية وأخلص القربة. وعندي في ذلك من الوقائع ما لو جمعته بلغ ما لا يعلمه إلا الله من حسن صنع الله تعالى وجميل معونته منذ اشتغلت بالعلم، وهو مبادئ 30 و900 إلى يومنا هذا، وهو منتصف شهر رمضان 53 و900، أي لمدة 23 سنة. وبالجملة ليس الخبر كالعيان، يزيد على 23 بقليل. وروى شيخنا المقدم محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى الحسين بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار، فقال لي بعض أصحابي: من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلانا. فقال: إذن والله لا تسعف بحاجتك، ولا تبلغ أملك، ولا تنجح طلبتك. قلت: وما علمك رحمك الله؟ قال: إن أبا عبد الله عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض كتبه إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، ولأكسونه ثوب المثلة عند الناس، ولأنحينه من قربي ولو بعدنه من وصلي، أي يؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجو غيري ويقرع باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها، ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني، جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، وأمرتهم أن لا يغلق الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي. ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني؟ فما لي أراه لاهيا عني، أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده وسأل غيري، أفتراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع من تقص من ملكي مثل عضو ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. انتهى الحديث الشريف وانتهى كلام شيخنا الشهيد قدس الله نفسه. قال في الحدائق: ويدل على ذلك بأصرح دلالة ما رواه في الكافي بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، إن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه لكم وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. قال: ويؤكده ما رواه في الكافي بسنده عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي، وكفلت السماوات والأرضين رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر فتأتيه الدنيا وهي راغمة. انتهى كلامه قدس سره. وأنت خبير بأن ما ذكره من كلام الشهيد وما ذكره من الحديث القدسي لا ارتباط له، لأن أقصى ما يستفاد من كلمات الشهيد ومن الحديث الشريف استحباب التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعليق الآمال به، وهذا لا يتنافى مع طلب الرزق. كيف وأمير المؤمنين صلوات الله عليه جمع بين التوكل على الله بأعلى مراتبه وبين طلب الرزق بأشد مشاقه حيث استقال لحائط اليهودي؟ فلا تنافي بين الأمرين.
قال وما ذكره من الحديث القدسي لا ارتباط له بما ذكر من دفع التنافي بين أدلة الطرفين لأن ما ذكر من التوكل على الله وعدم ربط القلب بغيره لا ينافي الاشتغال بالاكتساب ولذا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته وولديه وذريته جامعا بين أعلى مراتب التوكل وأشد مشاق الاكتساب وهو الاستقاء لحائط اليهودي وليس الشهيد أيضا في مقام أن طلب العلم أفضل من التكسب وإن كان أي طلب العلم أفضل بل في مقام أن طالب العلم إذا اشتغل بتحصيل العلم فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالبا لطلاب العلم من الوظائف المستمرة من السلاطين والحاصلة من الموقوفات للمدارس وأهل العلم والموجودة الحاصلة غالبا للعلماء والمشتغلين من معاشرة السلطان وأتباعه والمراودة مع التجار والأغنياء والعلماء الذين لا ينتفع منهم إلا بما في أيديهم من وجوه الزكوات ورد المظالم والأخماس وشبه ذلك يعني يراود العلماء الذين تجتمع عندهم الحقوق ولا ينتفع منهم إلا بما عندهم من الحقوق كما كان ذلك متعارفا في ذلك الزمان بل في كل زمان فربما يقال أن صاحب الجواهر رحمه الله تعالى وهو على فراش الموت اجتمع عنده علماء جمع من العلماء وهو مشرف على الموت قدس الله نفسه فطلب الشيخ الأنصاري وسأل عنه فقيل أن الشيخ الأنصاري في الحرم فأمرهم أن يأتوا به ليعهد إليه بالمرجعية في الرواية أن بعض العلماء عض على يده حتى أظهر الدم من يده هذا من العلماء وهم من صرفوا أعمارهم في العلم وهم علماء بحق يعني هذا بعد المشكلة مو طلبة يعني فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعيشة من الجهات التي ذكرنا وبالجملة فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد من أوله إلى آخره وما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور أعني تخصيص أدلة طلب الحلال بغير طلب العلم بغير طالب العلم من الوجوه التي يمكن أن تذكر لدفع التنافي بين هذين العنوانين أن الشارع في مقام بيان مطلوبية العنوان الخاص وهو طلب العلم وأما أنه كيف يتحقق طلب العلم فهو ليس في ذلك المقام هو في مقام بيان أن هذا العنوان بكل أفراده وبكل مصادقه محبوب له أما أنه لو تحقق طلب العلم بحيث ترك طلب الرزق فهذا مطلوب أو ليس مطلوب فهو ليس ناظرا إلى هذه الحيثية وعليه فتكون هذه الأدلة متكفلة لبيان حكم العنوان في نفسه بغض النظر عن الأحوال الطارئة عليه من جهة ما يترتب على وجوده في الخارج فيكون ذلك المورد من موارد التزاحم وموارد التزاحم لا ترتفع فيها الملاكات وإنما تتكاثر فيها الملاكات من جهة التأثير ثم إنه لا إشكال في أن كل من طلب العلم وطلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الأحكام الخمسة طبعا عروض الحرمة على طلب العلم إنما يكون باعتبار العناوين الخارجة العارضة عليه كلزوم العقوق أو مثلا تقصير في الحقوق أو مثل ذلك لأنه بنفسه يكون حراما هذا غير متصور ولا ريب أن المستحب وكذلك طلب الرزق طبعا ولا ريب أن المستحب من أحدهما لا يزاحم الواجب ولا الواجب الكفائي الواجب العيني ولا إشكال أيضا في أن الأهم من الواجبين العينيين مقدم على غيره وكذا الحكم في الواجبين الكفائيين مع ظن قيام الغير به وقد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم فيجب أو يستحب مقدمة بقي الكلام في المستحب من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهما ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المترتبة على الأمرين فرب من لا يحصل له باشتغاله بالعلم إلا شيء قليل لا يترتب عليه كثير فائدة
ويترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثيرة، منها تكفل أحوال المشتغلين من ماله أو مال أقرانه من التجار المخالطين معه على وجه الصلة أو الصدقة المستحبة أو الواجبة، فيحصل بذلك ثواب الصدقة وثواب الإعانة، أو يحصل بذلك ثواب الصدقة وثواب الإعانة الواجبة أو المستحبة على تحصيل العلم. وربما يحصل بالاشتغال مرتبة عالية من العلم يحيي بها فنون علم الدين، فلا يحصل له من كسبه إلا قليل من الرزق، فإنه لا إشكال في أن اشتغاله بالعلم والأكل من وجوه الصدقات أرجح. الإنصاف أن ما قاله من ترجيح طلب العلم مع الأكل من الصدقات لا يستفاد من الروايات. وما ذكر من حديث داود على نبينا وآله عليه السلام فإنما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالكسب لشيء من وظائف النبوة والرئاسة العلمية. وبالجملة فطلبوا كل من العلم والرزق إذا لوحظ المستحب منهما من حيث النفع العائد إلى نفس الطالب كان طلب العلم أرجح، وإذا لوحظ من جهة النفع الواصل إلى الغير كان اللازم ملاحظة مقدار النفع الواصل، الترجيح بين النفع الواصل إلى الغير والنفع الواصل إلى النفس. فثبت من ذلك كله أن تزاحم هذين المستحبين كتزاحم سائر المستحبات المتنافية كالاشتغال بالاكتساب أو طلب العلم غير الواجبين مع المسير إلى الحج أو إلى مشاهد الأئمة أو مع السعي في قضاء حوائج الإخوان الذي لا يجامع طلب العلم أو المال الحلال إلى غير ذلك مما لا يحصى. مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان. تلقي الركبان هو الخروج خارج البلد، خارج خطة البلد لتلقي الركبان، أي القوافل المحملة بأنواع البضائع والسلع. وقد اختلف في حكم هذا التلقي، فذهب بعض إلى الحرمة، ولكن المعروف بيننا الكراهة. ووردت روايات يستفاد منها النهي عن تلقي الركبان، إلا أنها محمولة على الكراهة لذهاب المشهور إلى عدم الحرمة، فلا يمكن العمل بهذه الروايات مع إعراض المشهور عنها. هذا عن أصل الحكم. ثم إنه وقع الكلام في مقدار التلقي، وأنه هل هو الخروج إلى خارج البلد مطلقا أو المحدود بحد خاص. المعروف بينهم أن ما دون 4 فراسخ فهو مشمول لعنوان التلقي المرجوح، ولكن وقع الكلام فيما يبلغ معه المتلقي 4 فراسخ، هل يكون مندرجا أو لا يكون مندرجا. ظاهر كلام العلامة أنه إذا خرج الإنسان 4 فراسخ عن خطة البلد لم يندرج تحت عنوان التلقي، بل كان سفرا وجلبا أو جلبا. وعلل العلامة ذلك بحصول السفر الحقيقي. أما القول بعدم شمول إطلاق دليل النهي لهذه الصورة فلا بأس به، وذلك لأن ظاهر الحديث تحديد النهي بما دون 4 فراسخ، بحيث تكون الغاية خارجة عن المغير والحد خارجا عن المحدود، لكن تعليله بعدم بحصول السفر الحقيقي ليس بتام. من كيف والسفر الحقيقي حاصل قبل بلوغ 4، إذ تقييد الشارع السفر 4 فراسخ إنما هو من جهة وجوب القاصر لا من جهة نفي عنوان السفر عن ما دون 4 فراسخ. ثم إنه بعد أن فرغ من مسألة بيان حد التلقي أراد أن يبين قيود التلقي المأخوذة في موضوع النهي، فهل المكروه مطلق التلقي أو التلقي مع القصد الخاص؟ فمثلا قد يخرج الإنسان لتلقي الركبان للسلام عليهم، وهذا قطعا ليس مشمولا للحديث، وكذلك لو قصد السلام عليهم فوقعت منه المعاملة معهم عرضا، فإنه أيضا بحسب الظاهر غير مشمول للحديث إلا على وجه سيأتي ذكره في آخر المبحث، وهو أن نجعل مناط الكراهة جهل الركبان بسعر البلد. ففي مثل هذه الصورة ربما يحكم بكراهة المعاملة معهم ولو وقعت عن غير قصد من أول الأمر، ولكن الأظهر أن المكروه هو الخروج بقصد التعامل معهم بنحو البيع والشراء،
فإذا خرج الإنسان ليتلقى الركبان بحيث يعاملهم كان هذا موردا للأحاديث الناهية عن تلقي الركبان، وهذا بحسب الظاهر ما تنصرف إليه عبارات الفقهاء. وهل يشمل ذلك ما لو خرج لا ليشتري منهم ولا ليبيعهم ولكن ليؤجرهم الخانات والفنادق، كما قد يكون هذا حال بعض أصحاب الفنادق بالنسبة إلى الزوار، كما يخرج صاحب الفندق من قوم إلى المطار أو من مثلا المدينة إلى المطار، فهل هذا يكون مشمولا لهذه الأحاديث أو لا؟ فيه إشكال ينشأ من أن الظاهر النهي عن الخروج للمعاملة، والذي ينصرف إليه ظاهر تلك الأحاديث التعامل معهم بنحو البيع والشراء. أما التعامل معهم بمعنى تأجيرهم الفندق ومحل السكنة فهذا تنصرف عنه ظواهر الحديث. لكن من جهة أخرى ورد في بعض الأحاديث من أهل البيت ما يدل على أن علة النهي فتح الباب ليرزق الله المسلمين بعضهم ببعض، وهذا يشمل صورة التأجير في الخانات والفنادق. يذكر الشيخ أيضا بعض الخصوصيات التي نأتي عليها إن شاء الله تعالى. أيضا لا بأس بأن نقول أن البيع والشراء منهم يشملان ما لو أوقع المعاملة بنحو الصلح أو مثلا الهبة، البيع والصلح ومثلا الصرف والسلم وأمثال ذلك، لكن لا يشمل الاستيهاب، نفس الاستيهاب والهبة هذا غير مشمول. قال: لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية، واختلفوا في حرمته وكراهته، فعن التقي والقاضي والحلي والعلامة في المنتهى الحرمة، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقق الثاني، وعن الشيخ وابن زهرة لا يجوز، وأول في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة، وهي أي الكراهة مذهب الأكثر، بل عن إيضاح النافع أن الشيخ ادعى الإجماع على عدم التحريم، وعن نهاية الإحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما إجماعا. ومستند التحريم ظواهر الأخبار، منها ما عن منهال القصاب قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلقى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي. قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة. قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: 4 فراسخ. قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق. وفي خبر عروة: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من مصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. وفي رواية أخرى: لا تلقى ولا تشتري ما يتلقى ولا تأكل منه. وظاهر النهي عن الأكل كونه لفساد المعاملة، فيكون أكلا بالباطل، ولم يقل به إلا الإسكافية، أي حتى القائلون بالحرمة لم يحكموا ببطلان المعاملة. وعن ظاهر المنتهى الاتفاق على خلافه، فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد. نعم، لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الأكل مما يشترى من المتلقي، ولا بأس به حسما لمادة التلقي. ومما ذكرنا يعلم أن النهي في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة الموافقة للأصل مع ضعف الخبر ومخالفته المشهور. ثم إن حد التلقي 4 فراسخ كما في كلام بعضين، والظاهر أن مرادهم خروج الحد عن المحدود، لأن الظاهر زوال المرجوحية إذا كان 4 فراسخ، وقد تبعوا في ذلك في التعبير مرسلة الفقيه، وروي أن حد التلقي روحة، فإذا بلغ إلى 4 فراسخ فهو جلب، فإن الجمع بين صدرها وذيلها لا يكون إلا بإرادة خروج الحد عن المحدود. كما أن ما في الرواية السابقة أن حده ما دون غدوة أو روحة محمولة على دخول الحد في المحدود. قوله في الرواية كم مثلا ما حد التلقي قال ما دون غدوة، مقصود ما دون غدوة يعني غدوة، هذا هو المقصود، أي يكون غدوة مشمولا لإطلاق الحديث. لكن قال في المنتهى حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ فكرهوا التلقي إلى ذلك الحد، وظاهره شمول الكراهة لما إذا بلغ أربعة فراسخ، فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا، وهو ظاهر لأنه بمضيه ورجوعه يكون مسافرا ويجب عليه القصر فيكون سفرا حقيقيا، إلى أن قال ولا نعرف بين علمائنا خلافا فيه. قال الشيخ والتعليل بحصول السفر الحقيقي يدل على مسامحة في التعبير، أما أولا فلأن السفر الحقيقي حاصل قبل الأربعة، غاية الأمر أنه ليس بسفر شرعي، وأما ثانيا فلأن مقتضاه شموع ارتفاع الكراهة ببلغ أربعة فراسخ، لأن الأربعة فراسخ سفر شرعي فيكون حقيقيا. أن الحصول قال ولعل الوجه في التحديد بالأربعة أن الحصول على الأربعة بلا زيادة ونقيصة نادر، فلا يصلح أن يكون ضابطا لرفع الكراهة، أي أن الحد ليس دقيا، إذ لا يعلم عادة بأنه دخل بلغ أربعة فراسخ بالدقة، إذ لا يقال أنه وصل إلى الأربعة إلا إذا تجاوز عنها ولو يسيرا. فالظاهر أنه لا إشكال في أصل الحكم وإن وقع اختلاف في التعبير في النصوص والفتاوى، ثم إنه لا إشكال في اعتبار القصد، إذ بدونه لا يصدق عنوان التلقي، فلو تلقى الركب في طريقه ذا أي في حاجة خرج لحاجة فوجد قافلة فأراد أن يبايعهم فلا بأس بذلك، ذاهبا أو جائيا لم تكره المعاملة معهم. وكذا في اعتبار قصد المعاملة من المتلقي، فلا يكره لغرض آخر كما لو خرج لاستقبالهم للسلام عليهم ولو اتفقت المعاملة. قيل ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب بسعر البلد، يعني قوله لا يتلقى أحدكم كذا ولا يبيع حاضر لباد، ظاهره أن مناط النهي جهل البادي بسعر البلد، يعني اعتبار جهل الركب بسعر البلد، وفيه أنه مبني على عدم اختصاص القيد بالحكم الأخير، فيحتمل أن تكون العلة في كراهة التلقي مسامحة الركب في الميزان. يقول هذا الكلام ليس بصحيح، إذ يحتمل أن يكون مناط الكراهة مسامحة الراكب في الميزان بما لا يتسامح به المتلقي في البلد، بمعنى أنه يعني يأخذ منهم ما لا يعطيه هو في البلد. أو مظنة حبس المتلقين ما اشتروه، يعني يمكن أن يكون وجه الكراهة أنه إذا اشترى المتلقي البضاعة حبسها في البلد واحتكرها، أو ادخاره عن أعين الناس وبيعه تدريجا، بخلاف ما إذا تركبوا وطرحوا أمتعتهم في الخانات والأسواق فإن له أثرا بينا في امتلاء أعين الناس خصوصا الفقراء وقت الغلاء إذا أتي بالطعام. وكيف كان فاشتراط الكراهة بجهنهم بسعر البلد محل مناقشة. ثم إنه لا فرق بين أخذ المتلقي بصيغة البيع أو الصلح أو غيرهما، نعم لا بأس باستيهابهم ولو بإهداء شيء إليهم ولو تلق، لعدم صدق المعاملة على الاستيهاب، إذ هي وإن كانت معاملة فقهية إلا أنها ليست معاملة بالمعنى العرفي، ولو تلقاهم لمعاملات أخر غير شراء متاعهم فظاهر الروايات عدم المرجوحية. نعم لو جعلنا المناطة ما يقرب من قوله المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض قوي سراية الحكم إلى بيع شيء منهم وإيجارهم المساكن والخانات، مثلا بيع شيء منهم يعني بيع مؤونة غذائية عليهم لا الشراء منهم، كما أنه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل كما يدل عليه النبوي العامي لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، قوي سراية الحكم إلى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع والشراء منهم متلقيا، يعني كما يندرج الشراء منهم يندرج البيع عليهم، لكن الأظهر هو الأول أي اختصاص النهي عن التلقي بصورة البيع الشراء منهم، لا بيع مثل المواد الغذائية عليهم. طبعا لا بأس بالقول باندراج المعاملة بالبيع بنحو المبادلة، بأن يعطوهم بضاعة ويأخذوا منهم بضاعة أخرى، وكيف كان. فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. وقد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن، ولعله لإطلاق النبوي المتقدم المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة. يعني بعضهم عامل بإطلاق خبر العامي وهو قوله فإذا أتى السوق فهو بالخيار أخذا بإطلاق لفظه، ولكن هذا الإطلاق منصرف إذا ما إلى ما إذا تحقق موضوع الخيار وهو الغبن الفاحش، لا مطلق التفاوت. لذلك قال هذا محمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والإطلاع على القيمة، فلا يكون مخصصا لإطلاق أدلة الخيار. واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين، سيجيء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى